بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين.
قال سمرة بن جندب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الأطفال للجهاد، يريد أن يرى من هو القوي منهم فيقبله. قال: فعرضت عليه فردني، فبكى سمرة، بكى عن ترك الجهاد. لا إله إلا الله. بعض المقاتلين اليوم من العرب يحملونهم في الطائرات بالسلاسل ويتخاورون يبكون إذا ذهبوا الجبهات، والأطفال من الأنصار يتباكون على أنه ردهم عليه الصلاة والسلام. فلما رد سمرة قال وقبل رافع بن خديج: قلت يا رسول الله، تقبل رافع بن خديج وأنا أصرعه؟ قال: صارعه أمام الناس. فتصارع هو ورافع، وقد أجاز صلى الله عليه وسلم رافعا فصرعه سمرة فأجاز سمرة. ما دام صرعه دليل على أنه يحمل السلاح وأنه يستطيع أن يقاتل. وأما سن الرواية والتحمل فيختلف باختلاف الأشخاص. يقول موسى بن هارون أحد المحدثين: إذا فرق بين الدابة والحمار، والدابة حمار والحمار دابة. وبعضهم قال: إذا ميز الخير من الشر، وهذا أمر نسبي، ما يدرى كيف يميز الخير من الشر، وبعض الحمقى يميز الخير من الشر. حتى يقول ابن تيمية: ليس الذكي الفطن الذي يعرف الخير من الشر، فجل الناس يعرفونه، لكن الذكي الفطن من يعرف خير الخيرين من شر الشرين، هذا الذكي الفطن. وقال بعضهم في السابعة ونحو ذلك، وقالوا في الخامسة، لأن الحسن حفظ حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في الخامسة. لا يهمنا هذا، لكن إذا ميز الطفل وأصبح عاقلا يدرك ماذا يقال له، أصبح مستعدا للتعليم في السادسة أو في السابعة. أما أطفال نعيش معهم في التاريخ لكنهم كبار، كبار في إيمانهم، وكبار في مقاصدهم، وكبار في منهجهم وفي حياتهم. يعيشون أطفال بأجسام أطفال لكنهم كبار في معتقداتهم وطموحاتهم ومقاصدهم. واليوم عندنا كبار في السن لكنهم أطفال، أطفال في نواياهم. ولعلي عرضت هذا كثيرا وكررته، لكن لا بأس، معذرة إلى ربكم. يلقى أحيانا في بعض الجرائد والمجلات مقابلة مع الأطفال فيقال: هواية هذا الطفل المراسلة. متى كان أحفاد أسامة ومعاذ وأبي هوايتهم المراسلة؟ متى كانت هوايتهم جمع الطوابع؟ متى كانت هوايتهم صيد الحمام ومطاردة الدجاج؟ متى كانت هوايتهم إلا رفع لا إله إلا الله وتقديم أرواحهم في سبيل الله؟ فأصبح العالم منكوسا بالتربية الضحلة السخيفة. ومغن آخر شب على جمع الطوابع والمراسلة، فلما أصبح في الأربعين ألقوا معه مقابلة، قالوا: كيف شققت طريقك في الحياة؟ يقول رجل مثله، قال: بدأت من الصفر. هذا المغني بدأ من الصفر، هو ينزل تحت الصفر. قال: وصابرت واحتسبت وثابرت حتى وصلت إلى هذا المستوى، مستوى والله لا تحمد ولا تشكر عليه، والموت خير منه ولا يحسد عليه الإنسان. ولو أني بنيت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني، لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني، اللهم لا شماته. فالمغنون لا زالوا في دائرة الإسلام ما لم يكفروا بمكفر، ولكنهم مخطئون مذنبون. لا نزال ندعوهم ولا نزال نناديهم ونهتف بهم أن يعودوا إلى المسجد والقرآن والرسالة الخالدة وإلى الجلسة وإلى الدرس والمحاضرة، لأنهم أبناؤنا وإخواننا وأحبابنا. ابن عباس في ليلة ميمونة مر بكم: أهذا طفل يحفظ الحديث ويصلي ويقدم الوضوء ويحرص على الأذكار وهو في العاشرة أو دون من ذلك؟ من يفعل من أطفالنا ذلك إلا من رحم ربك؟ أسامة بن زيد عمره 13 سنة، 13 سنة، ويعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام قيادة الجيش بعد وفاته، وفي الجيش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لا إله إلا الله، من يستطيع أن يكون قائد جيش وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أساطين التاريخ، علماء الدنيا، عظماء المعمورة، وأسامة القائد. فلما تولى القيادة ذهب أبو بكر يشيعه، فأراد أسامة أن ينزل من على الفرس، فأخذ أبو بكر بمجامع ثوبه قال: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر ساعة قدمي ساعة في سبيل الله. عجيب، كأن أبا بكر ما غبر قدمه، كأن أول ساعة فقط. وهو من يوم أسلم وقدمه مغبرة في سبيل الله، وهو دمه ودموعه ووقته وماله وكل لحظة من حياته في سبيل الله، فهل غبرنا أقدامنا؟ وهل قدمنا مثل جزء من جزء من أجزاء مما قدم أبي بكر الصديق؟ والشاهد أسامة، هذا الطفل الكبير، كبير في الحقيقة، قائد يسوس أمه، يسوس علماء، يسوس صحابة، يقدم نفسه في سبيل الله، يقاتل وهو في 13 من عمره. ابن الزبير وعمر، عبد الله بن الزبير هذا عظيم، حقيقة عظيم، صغير عظيم وكبير عظيم وخليفة عظيم وعالم عظيم. يقول الذهبي كان من أعبد الناس، صدق أو لا تصدق. ذكر الذهبي بأسانيد جيدة أنه كان يصرد 7 أيام صوما، وكان يفطر في اليوم الثامن، كان من أقوى الناس على العبادة. دخل الحرم فوجد السيل، دخل اقتحم السيل الحرم فخلع ملابسه ولبس إزارا وطاف في السيل 7 أشواط، فهو الوحيد الذي طاف في التاريخ بالبيت سباحة. ابن الزبير هذا عظيم، كان مع الأطفال يلعب، فمر عمر أو كان يتحدث معهم، فمر عمر فهرب الأطفال ووقف ابن الزبير. قال عمر: لماذا لم تهرب معهم يا ابن الزبير؟ قال: ما ارتكبت ذنبا فأخاف منك، وليست الطريق ضيقة فأوسع لك. هذه كلمات محفوظة، يحتاج الطفل من أطفال يحفظها شهر، تكتبها له ثم تحفظه إياها ثم يرددها عليك ليقولها، لكن مباشرة: ما ارتكبت ذنبا فأخافك، وما كانت الطريق ضيقة فأوسع لك. أبو محذورة طفل. في مسند أحمد أنه خرج يرعى غنم فسمع مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو محذورة كان مشركا آنذاك، خرج مع أطفال مكة في ضاحية من ضواحي مكة يرعى الغنم، ووراء الجبل كان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، فسمع أبو محذورة بلال يؤذن بالصلاة، فقلد بلال يستهزي بالأذان، فقال صلى الله عليه وسلم: علي بأولئك الأطفال، علي بهم. فذهب الزبير وأحد الصحابة معه وأحضروه، فلما حضر دعا عليه الصلاة والسلام أولئك الأطفال أبا محذورة ومن معه فأتوا، فقال: من أذن منكم آنفا؟ فسكتوا، قال: أذنوا. فأذنوا حتى وصل النداء والأذان إلى أبي محذورة، قال: أنت أذنت. فإذا نداءه عجيب وصوته غريب، فدعا له عليه الصلاة والسلام بالهداية، فقال أبو محذورة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فمسح رأسه. قال أهل العلم: ما حلق أبو محذورة بعد هذه المسحة رأسه حتى وصل شعره إلى قفاه وتنزل على ظهره، لأن بركة تلك اليد يوم مست ذاك الرأس ما أراد أن يزيل ذاك الشعر، وكان صوته جميلا، حتى يقول المكي: أما ورب الكعبة المعمورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لا أفعلن فعلة مشكورة. ويقولون في النظم الفقهي، يقول: أذن ترسل وأكن محذورة، فعل بلال وأبي محذورة. أصبح مؤذنا وهو طفل في 10 أو ما يقاربها، وأصبح مباركا، وبقي في الأذان عند بعض العلماء 80 سنة، 80 وهو يؤذن، 80 وهو يرفع رداء الحق، 80 وهو يدعو الناس إلى بيت الله عز وجل. عمر مديد طيب وطاهر، وطفل عمر وقته بطاعة الله عز وجل. محمد بن القاسم الشهير الذي فتح السند والهند، والذي قتل ملوك السند، والذي قدمت له الأصنام من ذهب فرفض، أتاه ملوك الهند بأصنام من ذهب قالوا: هذه لك وعد عن بلادنا. قال: سبحان الله، أرتشي على الجهاد في سبيل الله؟ لا والله. حتى يقول محمد إقبال: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار، أرواحنا يا ربي فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نقدم للسيوف رؤوسنا، لم نخش يوما غاشما جبارا. كم عمر محمد بن القاسم؟ 17 سنة، وتحته أكثر من 100 ألف، وقال بعض العلماء قاتل جيشا أكثر من 600 ألف، 600 ألف كتائب كالجبال، ومحمد بن القاسم في 17 من عمره. بعضهم الآن في 30 يقول صغير، كل من ارتكب خطأ قال صغير، أنا صغير للتو، يموت وهو صغير، لأنه صغير المبادئ وصغير الطموحات. والمستقبل هذا طاغوت، المستقبل الذي سمي في الساحة مستقبل، هذا طاغوت مستقلب، يسمون المستقبل أنه تأمين وظيفة ومنصب وسيارة وفلة، وهذا ليس مستقبل المسلم. مستقبل المسلم رضا الله، مستقبل المسلم الشهادة في سبيل الله، مستقبل المسلم جنة عرضها السماوات والأرض. أعرابي أتى من الصحراء، قدم له صلى الله عليه وسلم غنيمة، قال: ما على هذا بعتك؟ قال: بعتني على ماذا؟ قال: أن يأتيني سهم فيقع هنا ويخرج من هنا. قال إن تصدق الله يصدق، فقتل في سبيل الله. لما صدق الله عز وجل محمد بن القاسم يقول فيه الأول إن السماحة والنجابة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد جاء قاد الجيوش، قاد الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. يقول ما أقرب ميلادك وما أقرب أنك للت السؤدد، ما أقرب هذه الطفولة وما أقرب أنك فتحت بلادا وعمرتها بلا إله إلا الله. طفل دخل السند والهند، طفل رفع لا إله إلا الله، طفل حرق الأصنام، طفل داس الطاغوت، طفل رفع الحق في منائر الأرض وفتح تلك البلاد التي ما كنا لنفتحها نحن. كان الأطفال أطفال السلف كبار، حضر أربعة أطفال في معركة القادسية أبناء الخنثاء النخعية، فقالت يا أبنائي والله ما غدرت أباكم ولا خنت خالكم، والله إنكم لابن رجل واحد، فإذا لقيتم المعركة فيمموا أبطالها واستقبلوا وطيسها، عسى الله أن يقر عيني بقتلكم في سبيل الله. أي أم تلك الأم، وأي معلمة، وأي جامعة. تقدموا فلبسوا الأكفان وقاتلوا فقتلوا قبل صلاة الظهر الأربعة، وأتوا بالخبر السار إليها فدمعت عيناها من الفرح، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني، وقالت الحمد لله الذي أقر عيني بقتلهم في سبيل الله. هي الحياة التي يريدها محمد عليه الصلاة والسلام، يريدها للطفل حياة وتوفيقا ونجابة وسؤددا. نعم، عاش عليه الصلاة والسلام مع الأطفال هذه المراحل، ونحن نقول كما بدأنا لكل طفل مسلم: إن كنت أيها الوالد ويا أيتها الأم ويا أيها الطفل تريدون الله والدار الآخرة فدونكم المبادئ، ودونكم الدستور الخالد، ودونكم الرسالة الرائدة، دونكم التعاليم الربانية. أنشئوهم على لا إله إلا الله، لقنوهم لا إله إلا الله، علموهم الرسالة والسنة في القيام والقعود والنوم والأكل والشراب واليقظة وكل شؤون الحياة، لأنكم أنتم المسؤولون أمام الله عن الأطفال. يا طفل غرد في تبسم أحمد وابسم ضياء جبينه المتلالي، واسعد برؤية خير من وطئ الثرى، راع اليتامى قائد الأبطال. يا طفل في قلب الرسول مكانة لك قد حباها سيد الأجيال، دين حوى نهج التكامل والوفاء للشيب والفتيان والأطفال. هذه محاضرة الرسول عليه الصلاة والسلام مع الأطفال انتهت، وإلى الأسئلة.
وعلى من كان على خلق عظيم، وعلى من قال فيه المفكر الغربي برتراند راسل: لو أن مشاكل الدنيا بأجمعها وضعت بين يديه لحلها وهو يحتسي فنجانا من القهوة، إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد استمعنا من فضيلة الشيخ عايض القرني إلى هذه المحاضرة القيمة، واستمتعنا بما ورد فيها من قبسات من حياة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، تضيء لنا الدرب وتنير لنا الطريق وتهدينا إلى الصراط المستقيم. نعم، لقد عشنا لحظات من حياتنا مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهجه التربوي القويم مع الطفل في حياته في عالم الذر، مرورا بفترة ما قبل خلقه، يوم أن لم يكن شيئا مذكورا، بل يوم أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي باختيار أمه بقوله: فاضطر بذات الدين تربت يداك، بل مرورا بعالم النطفة والعلقة والمضغة والعظام، بل بعالم الروح يوم أن أنشأه الله خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ومرورا بعالم الحياة والناس يوم أن أذن الله بخروجه كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل، بل مرورا بعالم العمل والكفاح والابتلاء كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكن عندما أخرجه الله لهذه الحياة، هل أخرجه في عالم الضياع والإهمال؟ لا، بل في عالم الحياة والناس، وجعل كل طفل في رعاية والديه أو أحدهما يرعيانه ويكفلانه ويربيانه ويعلمانه ربه ودينه ونبيه. ف فهو فطرة من الخير لا تتردد في قبول الحق، قبول الحق والخير، وصفحة بيضاء لا تحب التلويث والسواد. وأمام هذا الجهد المبارك الذي قام فيه الوالدين بتعبيد الذي قام فيه الوالدان بتعبيد ولدهما لله تعالى من بواكير حياته، قرن طاعتهما بطاعته جل وعلا، ذلك لأنهما بذلا جهدا كبيرا في توجيهه وتربيته، وتسقط طاعتهما وموالاتهما عندما يحرفانه ويفسدانه أو يهودانه أو ينصرانه إلا لمصاحبة بالمعروف. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وما أعظم توجيه ربنا تبارك وتعالى عندما تأتي الوصية للابن بأن يدعو لوالديه بالرحمة في قوله جل وعلا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهنا محط الرحال عند كلمة كما ربياني صغيرا، إنها التربية الإسلامية في فترة الصغر بالذات، ويدخل في ضمنها التربية البدنية، ولكن التربية الروحية الإسلامية تقع في الدرجة الأولى، وهذه التربية هي التي يثبت بها صلاح الابن حتى يوفق للدعاء لوالديه بالرحمة على قاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. أما من ربي تربية بدنية بعيدة عن التربية الروحية، بعيدة عن الإسلام والإيمان، فهو لا يوفق للدعاء لوالديه، بل سوف يدعو عليهما، بل سيكون شرا مستطيرا عليهما في الدنيا والآخرة. وقديما قيل إن ولدا ضرب والده بصوت البهائم حتى أثر في جسمه فاستعدى عليه الناس، حتى أوقفوه أمام القضاء فسأله القاضي: ضربت والدك أيها العاق؟ قال: نعم. ثم ماذا؟ قال: ثم أسوف أشفي غليلي منه بعد الخروج من المحكمة. لماذا؟ قال: ما يطيعني ودائما يخالفني. فعلم القاضي أن في الأمر شيئا فسكت، ثم توجه بالسؤال إلى الوالد، قال: هل ربيته وعلمته حق الله ورسوله وحق والديه وإخوانه المسلمين؟ وهل أقرأته القرآن والسنة؟ فقال: لا. قال: ولماذا؟ قال: مشغولين يا شيخ، مشغولين بالدنيا. قال: فماذا علمته وعلى أي شيء ربيته؟ قال: علمته وربيت على رعاية البقر واستخدامها في الزراعة والحرافة ولا شيء غير ذلك. قال: ولا شيء؟ قال: نعم. قال: قم فإنما ضربك ظنا منه أنك أحد البهائم التي يرافقها في البكور والرواح. فكان لابد على الآباء أن يتقوا الله في توجيه وتربية أبنائهم على هدي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفقد الأبناء هويتهم، وحتى لا تفقد الأمة هويتها وأصالتها بفقد أفرادها هويتهم. فإن كل ما حول الطفل اليوم إلا من رحم ربك لا يصنع منه إلا شخصا تائها متحيرا، أهدافه وطموحاته لا تتعدى شهية البطن وشهوة الفرج، كيف لا يكون ذلك كذلك وأبوه لو لم يجتهد في البداية في اختيار أمه من ذوات الدين؟ ويوم أن دخل بها في ليلة الزفاف دخل دون أن يسمي الله، ويوم أن خرج الطفل إلى عالم الحياة والناس لم يسمعه الأذان، بل ويوم أن أصبح لسانه يناغي أخذ يداعبه ببعض العبارات السمجة، بل بعضهم يحرض طفله على أن يسب الآخرين، يقول: قل يا حمار، فيقول الطفل: حمار. فيضحك الوالد المربي ويضحك أهل البيت جميعا، ودائما يكررونها. وبعضهم يقول: قل يا ملعون، فيقول الطفل الصغير: يا معون يا معون. فينبسط الأب ويتلذذ بتكرار هذه العبارة. وبعضهم يربي طفله على تفل الناس والباء والبصق في وجوههم بل وفي وجهه ويضحك. وكم هي أسفي وحرقة الألم التي ما زلت أذكرها في يوم من الأيام وأنا أصحب أحد الصالحين ولا أزكيه على الله، ثم نفد على أحد الناس وهو يمسك بيد طفله فنحيي الأب، ثم أخذ أنا بالحيطة من الأطفال ليس على قاعدة الأقرع بن حابس، فأنا ممن يقبل أطفالي وأقرأ أطفال الدعاء والصالحين أمثال هذه الوجوه ولا أزكيهم على الله، لكن أحتار من بعض الأطفال الذين أساء آباؤهم تربيتهم ولكن أخي قد بلغ في دمادة الأخلاق وطيب النفس إلى درجة كبيرة، فحيا الرجل ثم انحنى ليقبل رأس الطفل الصغير، فما كان من الطفل الصغير إلا أن شخر في وجهه وقال: انقلع يا قحط. هذه تربية كثير من الناس إلا من رحم ربك. آسف والله أشد الأسف أن أقولها من على منبر العلم، ولكنها مصيبة وبلية، وشر البلية ما يضحك. وبعضهم يحتضن طفله ثم يتناول رجل الطفل وهو في حضنه فيرفعها إلى وجهه وفمه ولحيته ويقبلها ويداوم على هذه الحالة حتى يظن الطفل المسكين وهو في المهد أن رفع قدمه إلى فم والده أو والدته من واجباته ومن حقوقهم عليه. فكلما وضعوه في حجرهما مد رجله إلى وجه والدته وأمه ووالده. والمصيبة، كل المصيبة عندما يحتضنه شخص آخر ضيف على الجميع، فمسكين الطفل إنه سوف يستقبله على الفور بمد رجله إلى وجهه وفمه. لماذا؟ لأن الشاعر يقول: وينشأ ناشئ الفتيان بها على ما كان عوده أبوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومع بقية الوقت الثمين الذي أعتذر من اقتطاعه وهو من حق فضيلة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الآن فمع بعض الأسئلة والتي وردنا كم هائل منها وأكثرها مكرر، ولذلك حاولنا أن نجمل في الأسئلة وفي نفس الوقت أن نختار ما له علاقة بالمحاضرة. فضيلة الشيخ، هل التحنيك يكون بالتمر فقط أم بالعسل أم بأشياء أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله للشيخ الداعية سليمان بن فايح هذه الكلمة الرائدة. والطيب من معدنه لا يستبعد، وهو أسبق منا في مجال الدعوة، وأنا أقول بلسان الحال وليس هذا من الإطراء، لكن من باب أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، أقول كلا وكلامه السحر الحلال، لو أنه لم يجني قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل، وإن أوجزته ود المحدث أنك أنه لم يجزي، فوددنا أنه ما أوجز وأنه أسهل وأطال، فكانت هذه كلمته تاجا على رأس هذه المحاضرة، فأثابه الله ونفع به وجعلنا وإياه ممن إذا قالوا فعلوا، وإذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه، وسددنا الله وإياه كل مسلم. أما ما سأله الأخ عن هل يحنك الطفل بغير التمر، فأقول إذا فقد التمر فله أن يحنك بريقه، وهذا يحنك يطلب الصالحون في ذلك لما يرجى من آثارهم الطيبة وهم أحياء، بشرط أن يكونوا من أولياء الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الصالحون المصلون الصائمون العابدون الصادقون الذاكرون. لا يعرف الصلاح بالعمائم المكورة ولا بالعكازات ولا بالجبب، الصلاح بالعمل الصالح وبتقوى الله وبالسير في منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن وجد تمرا فبها ونعمت، وإلا فبريقه أو بشيء من حلى كسكر أو عسل أو نحوه، والأمر فيه سعة والحمد لله. إنما المقصود أن يحنك الطفل بآثار من أثر رجل صالح يخاف الله ويريد الله، لأنه وقع الطلسمة في هذا الباب، مزج بين الصالح والطالح والسني والبدعي والولي والمنحرف، فصاروا في دائرة وفي غبش عند كثير من الناس. أصبح الإمام المعتبر والعالم السني عند بعض الناس مثل البدعي المخرف المشعوذ، وهذا من فساد الرؤية ومن غبشها ومن انطماسها. فعلى المسلم أن يعرف أولياء الله، أولياء الله يعرفون بالعمل، يعرفون بالتقوى، يعرفون بسمات الصالحين، ليس لهم إمام إلا محمد عليه الصلاة والسلام، وجماعتهم جماعة المسلمين، وبيتهم المسجد. ماذا يريدون؟ يريدون وجهه، دعها فإن معها سقاها وحذاها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها.
السؤال الثاني، تحدثت عن الأطفال الذكور ولم تتحدث عن البنات وفضل تربيتهم.
على كل حال، خذ ما عند الأطفال وانقله حفظك الله إلى البنات، لأن الله عز وجل في الغالب في القرآن ذكر الرجال، ذكر النساء في سور، بل خصص سورة سبحانه وتعالى للنساء، لكن في الأعمال. ثم يقول سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى،
وهناك قاعدة أن ما ذكر فيه الرجال مما لا يختصون به فيدخل في عموم ذلك النساء، وإلا فالنداءات يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس فيدخل في ذلك النساء. وورد التفصيل فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وأما البنات فصحيح أن هناك حديث ربما ما اتسع المجال لذكرها ولا يتسع المجال لذكر الأطفال، لكن أتيت بجمل علها أن تكون منارات وأعلام في الطريق، وإلا فمن عال جاريتين فهو رفيقي في الجنة، أو في رواية كانت له حجابا من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن أقول لك خذ هذه الآداب وانقلها للطفلات لما اختص به الأبناء وتصلح بإذن الله.
لمن يكون حق تسمية للطفل، لوالده أم لوالده؟
الظاهر في ذلك أنه تبع إذا كان مسلمين فتبع الوالد، لأنه القيم في البيت ولأنه المسؤول والراعي. وإذا كان الأب كافرا والأم مسلمة فللأم، وبالعكس للمسلم منهما أن يسمي، ولا يؤتى الكافر ولاية في التسمية على الطفل. أما إذا كان مسلمين وهو الغالب فللأبي التسمية، بشرط أن يكون هذا متبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم صالحا. أما إذا كان فاجرا منحرفا يخالف منهج الله في التسمية فلا، تقدم الأم في ذلك.
هناك بعض الأحاديث نودنا تتفضل ببيان صحتها من ضعفها. خير الأسماء ما عبد وحمد.
هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم، وهو حديث ضعيف باطل فلينتبه له. لا يصح من لفظ عليه الصلاة والسلام خير الأسماء ما عبد وحمد، إنما يصح حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء همام وحارث.
الحجر الأسود من الجنة،
رواه أحمد بسند صحيح.
إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها.
هذا يرويه الطبراني والحاكم وصحه الألباني فيما صح من الأحاديث، ولو أن الله أعلم أن في شيء، لكن الألباني كفى بك حجة به في هذا الباب ولو أنه ليس بمعصوم.
بيت لا تمر فيه جياع أهله،
يرويه مسلم وأحمد في الصحيح، مسلم في صحيح عن عائشة.
زمزم طعام طعم وشفاء سقم.
أما طعام طعم كذا بهذه اللفظة فهو في صحيح مسلم، وأما شفاء سقم بهذه اللفظتين فهو عند أحمد والطبراني وسنده صحيح.
زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا،
يرويه الحاكم وابن حبان وهو صحيح على كل حال. وهذه عرضت هذه في درس أحدى دروس السبت، ولكن لأنها ما سجلت وما أعيدت كان لزاما أن تعرض كما أرسلها الأخ في المحاضرة هذه.
فضيلة الشيخ، أرجو أن تخبرنا من قائل البيت المشهور بالله لحمك هذا سالم من عسل إلى آخره.
أما هذا البيت فأنا حفظته وسمعته في أمسية شعرية وما أعرف من قاله، وزدت عليه بيتين. البيت يقول بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل، فقلت أم المعاني اللواتي قد أتيت بها، أرى بها الدر والياقوت متصلة، لو ذاقها مدنف قامت حشاشته، ولو رآها بعيد داره لسلا.
هناك سؤال يسأل عن أي كتاب تولد فيه قصيدة اليمني التي يقول فيها سبحان من نهفو ويعفو دائما.
أنا سمعتها من شريط مسجل الحضراني، وقد أتى في أبها وألقى معه أهل كلية الشريعة مقابلة، وقد توفي رحمه الله قبل سنوات، وملك المقابلة الدكتور عبد الله المصلح. فسمعت القصيدة وهي رائدة رائعة في باب التوحيد، اسمها الجوهرة، رد بها على بن دريد صاحب يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزام بين أشجار النقى، إلى أن يقول والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، إلى آخر ما قال. فيقول هذا اليمني سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهماها، فالعبد عفا يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء، لذي الخطاء لطائف الله وإن طال المدى كلمحة الطرف، إذا الطرف سجى كم فرج بعد إياس قد أتى وكم إياس وكم سرور قد أتى بعد الأسى، إلى آخر ما قال.
الأخ يقول أتى لنا مولود وسوف نعيده في هذا الأسبوع والدعوة عامة، والسؤال هل تجزئ شاه كبيرة عن شاتين صغيرتين؟
السنة شاتان، ولا يغلبك البخل على شاه، فالدنيا فانية، واستعن بالله وصل ركعتين وتعوذ بالله من الشيطان، فإنه هو الذي يمسك على يدك. أسأل الله أن يفتح عليك ويجعلك كريما. حتى قالوا لا يشترك، تساءل أهل العلم وأحسن من بحث ذلك ابن القيم في تحفة المودود، هل يشترك في سبعة في العقيقة لو ولد سبعة؟ قال لا. وهل ثلاث؟ السنة اثنتان للابن ولا يزيد عليها، وشاة للبنت. وهنا مسألة الفائدة استطرد بها، هل الأفضل أن تقسم على الناس
أو أفضل أن يدعى لها الناس؟ قالوا بحسب الملابسات والمصلحة، إن كان الفقراء لا يملكون طبخا ولا نفخا ولا ملحا ولا توابل ولا ماء فادعهم في بيتك أحسن، وإن كانوا يريدون في بيوت فقسمها وأنت أبصر.
يوجد من الأسماء المشهورة بعض الأسماء كمبارك ومشبب، فإذا سئل أحد هل فيكم مشبب أو هل فيكم مبارك فيقول ليس فينا مشبب وليس فينا مبارك، ما الحكم في ذلك؟
مبارك ورد صفة في القرآن، ومبارك أينما كنت ليس باسم لكنه صفة، وما أستطيع أن أقيس الحديث هذا الله أعلم. في أبي داود يقول لا يقول أحدكم لغلامه رباح لا يسميه رباحا ولا يسارا ولا نجيحا، لأنه يقال أثم هو فيقال لا، فأما أن أقيسه فما أستطيع، لأنه على القياس يضطرد في اسم سعيد وفي اسم علي لأنه من العلو وفي غيرها من الأسماء، فأنا أحجم عن هذا والله أعلم.
اليوم أكثر النساء ينجبون أولاد وهن في المستشفيات، فلا تستطيع الأم أخذ ولدها لتؤذن في أذنه أو وكذلك والده، فما الحكم لو تم الأذان بعد يوم أو يومين؟
لا بأس، لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن ما أدري هل أذن عليه الصلاة والسلام في أول يوم، لكن أصل الأذان وارد، وما دام تعذر في اليوم الأول فيؤذن حفظا على السنة في الثاني والثالث وهكذا.
هناك سؤال أشغل الرأي العام مؤخرا، وهو أن هناك بعض القصصات أو المنشورات وزعت تخبر بأن هناك اكتشاف للفظ الجلالة أو كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، رؤيت في تصوير أو صورة أخذت بالكمبيوتر لرئة إنسان الرئة اليمنى، فالسؤال هل هذا حقيقة أم هي خزعبلات ونوع من الغزو الفكري؟
هذا عرض السؤال مرات وقد سمعتم الإجابة عليه، وأقول لنا ثلاث مواقف لأهل الدعوة أو لمن عنده شيء من الفهم، ثلاث أمور لا بد أن يقفوا أمام هذه الورقة وأمام أمثالها من المنشورات. أولا، هل صحيح ما هو موجود فيها؟ فإنه لا بد أن نتثبت من هذه الأمور والواردات والنظريات التي تعم وتطم على المسلمين دائما، هل هذا ثابت حقيقة؟ ويسأل أهل التخصص، وقد تكلم مع أحد الأطباء المستقيمين في مستشفى عسير وقد وعد أن يبحث المسألة بحثا علميا لأن تخصصه في الحنجرة، ويأتي بخبر وأعطى القوس باريها، وأهل التخصص هم أجدر بذلك، فإنه أحيانا قد تكون صورة الظل للأمر النير الواضح وبالعكس. الأمر الثاني، خلق الإنسان أعظم من هذه الكتابة التي في الحنجرة، وفي أنفسكم ألا فلا تبصرون، ما أدهشنا وما أقعدنا على ركبنا إلا هذه الكتابة، وأيدينا تتحرك بقدرة المحرك، وأعيننا تبصر، وأسماعنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أما بقي علينا من الآيات المؤثرة إلا هذه الكتابة الجامدة المصورة في اللحم، وخلقنا أعظم، إنه خلق معجز والله، فلماذا لا نتفكر في الأصل ونعود إلى المحتمل الذي لا ندري عن صحته وعن من غلطه. الأمر الثالث، نخشى أن إذا سلمنا بكل شيء أن نلزم أن نسلم بالخطأ، قدر أننا أتينا فسلمنا بلا إله إلا الله أنه مكتوبة في الحنجرة، وبكرة النهار يأتينا رجل مكتوب في حنجرة أخرى لا إله والحياة مادة، نقول نسلم ولا لا؟ قال مثل ما آمنتم بهذا آمنوا بهذا، ديننا ليس مجال للنظريات، ولذلك حذر العلماء أن يجعل القرآن والسنة مجال للنظريات، اكتشفوا شيء قالوا صدق هذا القرآن يؤيده، بعد شهر أعلن ويلسون قال خطأ النظرية، قال وجل في القرآن شيء، ليس الإسلام للنظريات، الإسلام ثابت وحق، نخضع النظريات والكلام والمنشورات والوافدات للقرآن والسنة، ولا نخضع السنة والكتاب للنظريات، فنبقى على الأصل. وأقول الحمد لله، ما هناك زيادة ولا يأبه بها الإنسان، وأمر عادي. أنا رأيت بعض العوام تعجبوا وهللوا وكبروا في المسجد يوم رأوا الورقة، وهم يوم يتلى عليهم القرآن وآيات الله في الكون صباح مساء في المسجد يتخللون ويهزون رؤوسهم ويفكرون في التخطيط والخلطة والإسمنت.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال ورد لا أعتقد أنه يستحق العرض، لكن بكثرة ما ورد من الأسئلة نحوه نعرضه عليك، ما رأيك في اسم قائد المجاهدين الأفغان عبد رب الرسول سيد؟
عبد رب الرسول أحسن من عبد الرسول، فإنه كان فيما يقال عبد الرسول فحول، حوله جزاه الله خير إلى عبد رب الرسول، فهو وارد لا شك فيه والحمد لله، فرب الرسول هو الله وسياف عبد لله.
ما حكم وضع المر وغيره على رأس المولود، وما حكم تعليق القلادة في عنقه أو في يده؟
رأيتنا عن ابن القيم أورد مثل ذلك وبعض الأطباء، لكني ما أعرف أنا أثر، لأن الخلاف بين أهل العلم في كلمة يسمى، كان ينقلها همام أحد الرواة في الصحيح كان ألتر أثرم، كان أثرم فيقول ويدمى، بدل يسمى يقول يدمى، فكانوا يدمون رأسه، حتى أتى أهل الحديث فقالوا هذا خطأ، ليس في الرواية ويدمى، فيه ويسمى.
فعلى كل حال لا بأس، الأمر جائز إن ثبت في الشريعة فعلى العين وعلى الرأس، وإن كان من باب الطب فهو جيد.
هناك سؤالين، السؤال الأول كلاهما حول اصطحاب الأولاد إلى المساجد.
أي أما تعليق التمائم فلا يجوز لا من القرآن ولا من غيره، وهو من فعل المشركين وأهل الوثن والمشعوذين والكهنة والعرافين، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ورأى رجلا في حلقة قال ما هذه؟ قال أخذتها من الوهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عن صفية بنت عبيد أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى عرافا أو كاهنا بدون أن يصدق يعني في الحديث فلم تقبل له صلاة 40 يوما. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا علق في طفله حرزا أو شيئا من أوراق ومن خيوط فقطع عليه الصلاة والسلام في الطواف، هذا ليست واردة لا من القرآن ولا من غير القرآن، وهو القول الأصح عند علماء السنة، ومن فعل ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. لا يحرز إلا الله بالأذكار الشرعية بالقراءة بالرقية الواردة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم.
سؤالين حول اصطحاب الأولاد للمساجد، البعض يصطحب أولاد صغار والبعض لا يصطحب أولاد الكبار إلى المسجد، وهو هذه القضية فيها لبس كثير وبدأت اصطحاب الأطفال الصغار إلى المسجد.
الناس في هذه المسألة طرفان ووسط، منهم من يأخذ حول المسجد بأطفال إلى روضة أطفال، بدل لتطبخ امرأته في البيت وتأخذ راحتها يأخذ الأطفال في مزبلة ويأتي بهم إلى المسجد علهم يرتاحون ويعينون خير في المسجد، فيحولون المسجد وينجسون المسجد ويضجون على المصلين، وهذا يؤخذ على يده وينصح ويؤدب. وأما رجل ففرط من جانب فترك أبناءه وما أمرهم بالصلاة وما دعاهم إلى بيت الله فهو مسيء، ويؤخذ على يده وينصح ويؤدب. والوسط من أتى بهم في السن المعهودة وهي السابعة ونحوها، لقول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، بشرط أن يؤدبه وأن يلقنه الأدب وأن يستصحبه بخلق وأن يقيمه في الصف وأن يلاحظه في المسجد.
ما حكم تغسيل الصبيان من قبل أمهاتهم؟ وهل هذا ينقض الوضوء؟ وما حكم قي الطفل؟
أما تغسيل الطفل ففي المسألة في هذه القضية مسألتان، المسألة الأولى هل المرأة إذا مست عورة الطفل ينتقض وضوءها؟ إذا كان أقل من السابعة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينتقض وضوءها ولو مست فرجه وهي متوضئة، الصحيح ولا يؤخذ بالعموم في ذلك، وهي فتوى لبعض علمائنا الآن. وأما المسألة الثانية فلو مست النجاسة وغسلتها بيدها الصحيح أنها لا ينتقض وضوءها، لأن لمس النجاسة لا ينقض الوضوء، لكن يغسل تغسل النجاسة ولا ينتقض الوضوء بمس النجاسة.
سؤال أحد الحاضرين يطلب سماع آخر ما نظمت من الشعر.
آخرها مقطوعة قديمة، ولكن هنا قصيدة سوف يكون لها مجال إن شاء الله قريب بعد أيام، وأما من قصيدة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سمع بعضكم بعضها، منها رد على معارضة للشاعر المجرم البردوني اليمني، أحسن هو في قصيدته أحسن إحسانا جيدا، ولكن لا نرضاه ولا نرضى قلبه ولا معتقده ولا دينه ولا طريقته، هو قومي بعثي أعمى القلب أعمى البصر كل شر فيه، ولكنه شاعر في الذروة، يقول في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام نحن اليمانين يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري، أنا ابن أنصارك الغر الأولى سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جراري، إذا تذكرت عمارا وسيرته فافخر بنا إننا أحفاد عماري. فقلت في قصيدة صوت من الغار نور من الغور أم صوت من الغار غار حراء، نور من الغور أم صوت من الغار أم نغمة الفكر أم تاريخ أسراري، يا عيد عمري ويا فجري ويا أملي ويا محبة أعمار وأقطاري، تطوي الدياجير مثل الفجر في ألك تروي الفيافي كمثل السلسل الجاري، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جباري، فما لقومي بلا وعي قد انتكسوا أصغوا لصيحات عربيد وخماري، يبيع ذمته المعهود في وثن والدين ينهار منه في شفنهاري، شاد الدنانير هالات مزخرفة جماعها لا يساوي ربع ديناري، لو بيع في السوق ما حازوا له ثمنا ولو شروه لكان الغبن للشاري، جمع الطوابع من أسمى هوايته ذو همة بين خباز ونجاري.
هناك استفسار حول قوله عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وبلغهم عليها العهد، ويتساءل كيف تنكر التربية الحديثة ضرب الأطفال والحديث يوصي بذلك.
الضرب هنا هو أصل الأمر به وارد، لكنه أمر نسبي كذلك. نعود إلى الأمر النسبي. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الضرب، إنما أجازه. وهؤلاء قد ينكرون علماء الغرب وأمثالهم أصل الضرب، وهذا ليس بصحيح، بل ورد في السنة وهو أمر لا بد منه في باب التعزير ونحوه. وإن كانوا ينكرون الكثير منه، فحتى الإسلام ينكر الكثير منه. فأقول أصل الضرب هو المعهود بالعرف، لأن الأمر إذا أطلق في الشريعة ولم يوصف لنا ولم يكون له عهد معروف، نعود إلى عرف الناس بالمعروف بالعرف. فالضرب الذي بالمعروف والذي يكون فيه أدب. والقاضي شريح يقول يخصصه عند بعض الشراح بأنه صوتان ونظم فيه بيتان أو بيتين، وبعضهم يقول أربعة أصوات. على كل حال الحال، لعلنا ننتهي.
سؤال يتساءل لديه أطفال، وهؤلاء الأطفال فيهم شيء يعني من الأذى، فأحيانا يغضب عليهم ويدعو عليهم، فماذا تنصحه به؟
أنصحه أولا يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يتق الله عز وجل فيهم، وأن يكون رحيما بهم، وأن يصاحبهم كثيرا، وأن يراعي عقولهم وتفكيرهم وإدراكهم. وأرى أن يأتي بالوسائل المحببة كالقرآن وسماعه، الشريط الإسلامي، الكتيب الإسلامي، يدخل ذكر الله، ثم عليه بالدعاء في السحر وفي السجود لهم بالصلاح: اللهم اصلحنا وثبتنا واهدنا سواء السبيل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.